من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام بالنسبة إلى الاستدبار والاستقبال بالنسبة إلى القبلة، وذكرنا أنه الرواية ذكرت قضيتين. القضية الأولى هي القبلة من ناحية الاستدبار والاستقبال، والقضية الثانية هي قضية ماذا؟ قضية الريح، استقبال واستدبار ماذا؟ واستدبار الريح. هنا الدليل الأول كما ذكر المصنف هو التسالم، وهو الإجماع العملي من ناحية العمل. الجميع يعملون بمن؟ بحرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هي مرفوعة محمد بن يحيى، حيث سئل أبو الحسن سلام الله تعالى عليه ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبره أو تستدبرها القبلة. الفكرة صارت واضحة؟ كلامنا لا زال أين؟ لا زال في هذه الرواية. هذه الرواية بينا أنها مرفوعة، وأدخلنا الرفعة في باب الإرسال، وانتهينا إلى أن الرواية المرسلة هل تكون حجة أو لا تكون حجة؟ فالأقوال أربعة، والنتيجة المشهورة كما هو معلوم هو القول الرابع، أننا نتعامل مع الخبر الضعيف والمرسل على حد سواء. فإذا كان خبرا ضعيفا وعمل به الأصحاب فيكون عملهم جابرا لضعف السند. هذا من ناحية ماذا؟ هذا من ناحية السند. إذن الرواية مرفوعة ومرسلة فلا حجية لها. زين، الآن نقول بس شوية صبرا، ها جاي نقول مرفوعة ولا حجية لها، بس انت شو قلت قبل شوية؟ أنه يوجد تسالم على الاستدبار والاستقبال أنه محرم. شوية أصبرنا، واضح الكلام؟ الآن يبدأ درسنا أخوان. الرواية توجد فيها حالتان أو موضوعان، الموضوع الأول القبلة، والموضوع الثاني ماذا؟ الريح. عندما نأتي إلى الريح، استقبال واستدبار الريح يرقى إلى الحرمة لو لا يرقى إلى الحرمة؟ لا يرقى إلى الحرمة. أعيد، استقبال الريح واستدبار الريح يرقى إلى الحرمة أو لا يرقى إلى الحرمة؟ لا يرقى إلى الحرمة. الرواية التي تكلم بها الإمام سلام الله تعالى عليه في سياقين لو في سياق واحد؟ في سياق واحد. فإذا كانت بعض فقرات الرواية نقطع بعدم إرادة الحرمة، وهو استقبال واستدبار الريح، نعلم لو ما نعلم؟
نعلم
بعدم إرادة الحرمة بالنسبة إلى الاستدبار والاستقبال بالنسبة للريح، نعلم لو ما نعلم؟ نعلم أنه قطعا لا ترتقي المن إلى الحرمة قضية الريح وموضوع الريح. فإذن والسياق واحد والرواية واحدة، وما معقولة الإمام سلام الله تعالى عليه يريد بعض الفقرات حرمة وبعض الفقرات مو حرمة؟ استقبال واستدبار الريح نسلم عدم إرادة الحرمة لو ما نسلم؟ زين، القبلة شو نسوي لها؟ ها القبلة بعد هم تكون عدم إرادة الحرمة. سعفني من الآداب، أنا أريد بس أخلص منين؟ من الحرمة. الآن الحرمة هل يتوهم أحد أن استقبال واستدبار الريح محرم؟ إذن ماكو حرمة. إذن كذلك استقبال استدبار القبلة لا يكون محرما. عوفني آداب ما أدري شنو، بس بالنتيجة أريد أنزل عن من؟ عن الحرمة. الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد، مو السياق سياق واحد يا أخوان. الإمام ما تكلم بمقامين وبروايتين وبفقرتين، وإنما الرواية واحدة والسياق واحد والإمام واحد. فإذا بلا ريب السياق، وحدة السياق. ماذا تقول لنا وحدة السياق؟ أن الإمام كما لا يريد الحرمة بالنسبة إلى الاستقبال واستدبار الريح، إذن الإمام كذلك لا يريد الحرمة بالنسبة إلى استقبال واستدبار القبة. هسه خلصنا من الحرمة لو ما خلصنا؟ ودليلنا ما هو؟ وحدة السياق. خلصنا، انتهينا. إذن لا يصح لنا أن نفكك الرواية، لا يصح لنا أن نفكك ماذا؟ الرواية. فتقول يا بالريح عدم الحرمة، القبلة الحرمة، وحدة السياق تمنع لو ما تمنع من التفكيك؟ تمنع من التفكيك. الفكرة صارت واضحة أخوان؟ لو أعيد نقرأ الكتاب. شيخ ماجد يقول لكنها ضعيفة سندا بالرفع، هذا تقدم بالأمس. ودلالة يعني هم ضعيفة، ودلالة باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي. خلي نقطة. خلاص. إذن السياق ماذا يقول لك؟ آداب إسلامية، يعني مو حرمة، ما لنا علاقة بالآداب. بينما أنت الرواية يا شيخ غزوان المن جبتها للاستدلال على ماذا؟ انتهيت للحرمة؟ لو كما أنها ضعيفة سندا انتهينا إلى ضعف دلالتها. فإذا هي ضعيفة سندا ودلالة، خلص. اللهم إلا أن نقول الآن عندنا محاولة، عندنا ماذا؟ محاولة لإثبات الحرمة بالنسبة إلى هذه الرواية. يعني راح نفكك بين الريح وبين القبلة، ونثبت بهذه المحاولة الجديدة أن الريح تبقى على عدم حرمتها، والقبلة استقبالها استدبارها ماذا يكون؟ ما هي المحاولة؟ بس هاي المحاولة يا شيخ ماجد تحتاج
جهد،
تحتاج إلى دعاء. زين، نذهب إلى علم الأصول. مسألة أصولية، نكتة أصولية مهمة. نتحدث حول الأمر، والكلام بعينه يجري إلى النهي، بس باعتبار أنه بالأمر أوضح، أو علماء الأصول يذكرون الأمر وتفاصيل الأمر ويقولون يابا من يوصل للنهي؟ ما تقدم في الأمر يجري وين؟
في النهي.
احنا هم نقلتهم في هاي المسألة. خلينا نأتي إلى من؟ نأتي إلى الأمر. أخوان، بالنسبة إلى دلالة صيغة الأمر على الوجوب، نحن نعلم أن مادة الأمر إذا جاء أمر من الشارع مادة وصيغة، بلا ريب مادة وصيغة الأمر يدل على الطلب، يدل على الطلب. الطلب الأعم من الطلب الوجوبي ومن الطلب الاستحبابي. وقع كلام بين الأصوليين أن دلالة الأمر على الوجوب من يابا سلمنا أن دلالة الأمر مادة وهيئة تدل على أصل الطلب، ولا يوجد اختلاف بين الأعلام بدلالة الأمر على الطلب، لكن وين اختلفوا؟ في دلالة الأمر على الوجوب، أما دلالتها على أصل الطلب ليست محل خلاف، وإنما محل الخلاف قل وياي في دلالة الأمر على ماذا؟ على الوجوب. فالأقوال في دلالة الأمر على الوجوب ثلاثة. الأقوال إيش قد؟
ثلاثة.
زين، القول الأول، فهرست الكلام واضحة لو نعيد؟
لا واضح.
زين، نأتي إلى القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور مشهور الأصوليين. قالوا أن صيغة فعل الأمر موضوعة، صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب، موضوعة لمن؟
للوجوب.
فالواضع الأول كما وضع الصيغة للطلب قيد الطلب بالطلب الوجوبي، فإذا من مقام الدلالة التصورية والدلالة الوضعية أخذ الوجوب، كما أن الواضع الأول أخذ عند وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس أخذ الحيوانية والافتراسية وين؟ في مقام الدلالة التصورية. ولذلك نقول كلمة أسد علم الموضوعة
حيوان مفترس،
إذن هذه الدلالة دلالة كلمة الأسد على الحيوان المفترس، هاي الدلالة من يا مقام
التصور الوضع.
كذلك في مقامنا على رأي المشهور يقولون أن الصيغة من مقام المدلول التصوري تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب، يعني كلمة الوجوب مأخوذة في مقام الوضع والدلالة التصورية لو ما مأخوذة؟
مأخوذة.
نطالب المشهور، ما هو دليلكم على أن الصيغة قد أخذ فيها المدلول التصوري قد أخذ فيه كلمة الوجوب؟ يقولون التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. يقول الآن خلي واحد يقول لك اذهب إلى السوق، ايش يجي بذهنك؟ الاستحباب لو الوجوب؟ الوجوب. إذن التبادر علامة الحقيقة. هذا يا قول القول الأول. القول الثاني، القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله، وأن دلالة الصيغة أو دلالة الأمر على الوجوب يكون بالدلالة العقلية، بالدلالة العقلية. نقف عند هذا المسلك كثيرا. يقول المحقق النائيني أن الصيغة في مقام مدلولها التصوري، يعني الواضع الأول وضع صيغة الأمر للدلالة على أصل الطلب، إذن الصيغة في مقام المدلول التصوري تدل على ماذا؟ على أصل الطلب فقط. هذا كلام من إخوان، كلام المحقق النائين. فهنا هذا الطلب بلا ريب، خسويها نقاط حتى يتضح البحث عندنا. النقطة الأولى عند المحقق النائين ماذا يقول؟ أن صيغة فعل الأمر موضوعة في مقام الدلالة التصورية لأصل الطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، واضح؟ النقطة الثانية، هذا الطلب صدر من من؟ من العالي إلى ال... واضح. هذا طلب صدر من من؟ من العالي إلى الداني. هذا الطلب، هذا الطلب جاءنا مطلق لو جاء مقيدا بالترخيص؟ لم يقيد بالترخيص. النقطة الثالثة أن الطلب إذا لم يقيد بالترخيص، أن الطلب والأمر إذا لم يقيد بالترخيص، فهنا العقل يحكم بلزوم الامتثال. فماذا يقول العقل؟ يقول هذا أمر صدر من الشارع، وهذا الأمر لم يقترن بترخيص منه، إذن لم يسمح لنا بتركه. إذن العقل ماذا يحكم؟ يحكم بلزوم الامتثال. إذن الذي حكم بالوجوب من هو؟ العقل. الذي حكم باللزوم من هو؟ العقل. الذي حكم بالوجوب من هو؟ أما الصيغة في مقام المدلول الوضعي لا تدل إلا على أصل الطلب، وأما دلالة الصيغة على الوجوب فهذا من أحكام العقل. الفكرة واضحة إلى هنا؟ زين. إذن يتبين على رأي المحقق النائيني أن الوجوب والاستحباب راح يصير بعد من شؤون الصيغة لو من شؤون العقل. فإذا وردت الصيغة مع عدم صدور الترخيص فيحكم العقل بالوجوب، إذا صدرت الصيغة مقيدة بالترخيص فيحكم العقل بمن؟ بالاستحباب. هذا كلام من؟ كلام المحقق النائيني. هذا يا قول القول الثالث. نتركه، خلينا نجي للرواية ونطلع شاهدنا من الرواية، بعد ذلك نأتي إلى كلام المحقق العراقي حتى تكتمل عندنا النظرية الأصولية في قضية ماذا؟ أن الصيغة لأي شيء موضوع. واضح البحث؟ وإذا ندخل بكلام العراقي راح شوية ها نطلع من مطلبنا.
قول الأول
مبنى للمشهور. الآن أخوان ساعدوني على قول المشهور، على قول المشهور. إذن على قول المشهور، المشهور ماذا يقول؟ ها؟ المشهور ماذا يقول؟ الصيغة موضوعة لمن؟ للوجوب. الصيغة موضوعة لمن؟ للوجوب. الآن راح نضرب مثال لكي يتضح الفرق ما بين القول الأول والقول الثاني. الفرق ما بين القول الأول والقول الثاني. إذا جاءنا أمر اغتسل للجمعة في رواية واحدة في سياق واحد، اغتسل للجمعة وللجنابة وللمس، يعني مس الميت. إذن كم أمر عندنا؟ أمر بوجوب صلاة أمر بالغسل للجمعة وللجنابة وللمس. وأنا أعلم بلا ريب أن الجنابة، قول وياي، والمس بلا ريب واجبان، بلا ريب أعلم. ولكن وقع الإشكال وين؟
الجمعة.
أن الجمعة الغسل فيها يكون واجبا لو يكون مستحبا، ما أدري. الرواية واحدة، السياق واحد، ولكنني لا أعلم ببعض الفقرات وأعلم بالبعض الآخر. الآن أنا أعلم بمن؟
بالغسل.
أعلم بأن الجنابة والمس بلا ريب واجبان، فهنا أنت شنو رأيك بعلم الأصول؟ رأيك في علم الأصول أن الصيغة موضوعة أو دلالتها على الوجوب بالوضع؟ ما هذا رأيك الأول؟ زين، الجمعة راح نحملها على شنو؟ ها؟ نحملها على الوجوب. لأننا متى نحافظ على السياق، على وحدة السياق؟ إذا قلنا أن الجمعة كذلك يكون الغسل فيها واجبا، حتى شو نقول؟ غسل الجنابة واجب من مقام المدلول الوضعي، غسل المس الميت واجب من مقام المدلول الوضعي، إذن الجمعة واجبة من مقام المدلول الوضعي. إذن حافظنا على السياق لو ما حافظنا على السياق؟ حافظنا على السياق. إذن السياق الواحد نحافظ عليه فيما إذا حافظنا على المدلول التصوري، والمدلول التصوري بعد أن حملنا الجمعة على الوجوب حافظنا على المدلول التصوري. لو ما حافظنا على المدلول التصوري شوية ساعدوني، لو حملنا الجمعة على الاستحباب شي يكون استعمالنا استعمال مجازي. إذن خالفنا وحدة السياق لو ما خالفنا؟ خالفنا وحدة السياق. إذن وحدة السياق ماذا تقول لك؟ احمل الجمعة على شنو؟ على الوجوب. هذا إذا كان رأيك هو رأي من؟ رأي المشهور. زين، إذا كان رأيك رأي المحقق النائيني وأنتم ساعدوني به، أنتم ساعدوني به، نقول صبرا صبرا أرجو التركيز. القاعدة اللي هي المدلول التصوري، المدلول التصوري ماذا قال المحقق النائيني؟ هذا كلام هواي دقيق، شوية صبرا إخوان. قال المحقق النائيني أن صيغة فعل الأمر موضوعة لأصل الطلب، لأصل الطلب، وأما الدلالة على الوجوب والاستحباب من أحكام العقل. فهنا مع علمنا بأن المس والجنابة واجبان، مع علمنا بأنهما واجبان، لكن المجال مفسوح لنا بأن نحمل الجمعة على الاستحباب. مسموح لي ولا ما مسموح لي؟ ها؟ مسموح؟ شنو يعني مسموح؟ لأنني حافظت على وحدة السياق. السياق محفوظ ولا ما محفوظ؟ الدلالة التصورية القاعدة محفوظة ولا ما محفوظة؟ وهي أصل الطلب. المخالفة صارت مخالفة في مقام المدلول التصوري لو المخالفة صارت في مقام العقل، ولا محذورة في ذلك. المهم أن نحافظ على وحدة والسياق محفوظ على مستوى المدلول، وأما في مقام المدلول غير التصوري وهو استفادة الوجوب من الدليل العقلي ما يهم، هنا استفدنا الوجوب، هنا استفدنا الاستحباب. الفكرة صارت واضحة؟ إذن على رأي من يذهب إلى أن دلالة الصيغة على الوجوب دلالة عقلية، إذن بعد يؤمن بالتفكيك لو ما يؤمن بالتفكيك؟
يؤمن
يؤمن بالتفكيك. بعد ساعدوني، خلنا نطبق الكلام على رواية الاستقبال والاستدبار. لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة، لا تستقبل الريح لا تستدبر الريح، ونعلم أن الريحة لا ترتقي إلى الحرمة. إذن هنا نسلم بعدم الحرمة لو نسلم؟ إذن إذا كنت من جماعة المحقق النائيني بعد القبلة استقبالها استدبارها، تقدر تحمله على الحرمة لو ما تقدر؟
نقدر.
مو رأينا بعد رأي المحقق النائني، لأنه يقول بالتفكيك، لأنه يقول حافظنا على وحدة السياق في مقام المدلول التصوري، وأن الوجوب والاستحباب من أحكام الدليل العقلي ليس من مقام المدلول التصوري. إذن فقط على رأي المحقق النائني يمكن لنا بهذه الرواية، رواية مرفوعة محمد ابن يحيى، أن نقول أن الاستدبار والاستقبال للقبلة محرم، مع أن الريحة استقبالها استدبارها شنو؟ ليس محرم. نقرأ. قال لكنها ضعيفة تحت إيش؟ قال إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواضع. هذا اللي بينا. إذن كم نظرية عندنا في دلالة الأمر على الوجوب؟ إذا كنا من جماعة الوضع، هنا بالنسبة إلى الاستقبال والاستدبار للقبلة شي يكون مكروه، لأننا نعلم أن الريحة ماذا؟
مكروهة.
واضح، يعني ليس بحرام. إذن هذا هم يكون ليس بحرام. أما على رأي المحقق النائني فرقنا الفكرة، صارت واضحة لو أعيد زين. هذا الاستثناء استثناء منيا؟ إلا، مو أنت قبل إلا حملتها على شنو؟ حملتها على الآداب الإسلامية. بعد إلا حملت بعض الرواية على الحرمة وبعض الرواية على الآداب. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، قبل أن ننتقل إلى رواية الهاشمي نرجع للمسألة الأصولية حتى تكتمل بأذهاننا. هسه إلى هنا بعد أكو إشكال بالرواية أخوان؟
لا.
إلى هنا أكو إشكال؟ ها شيخنا زين، نأتي إلى القول الثالث. القول الثالث بمن أخوان؟ في دلالة الأمر على الوجوب. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله. القول الأول الوضع للمشهور، القول الثاني الدلالة العقلية للنائين، القول الثالث أخوان هذا نكون تحفظوه بعد. أنت من تجي إلى تروح للبحث الخارج وقل لك يا على رأي العراقي، على رأي النائيني، على رأي الصدر، على رأي بعد أنت، هذا نكون أبجديات عندك، هذا مو واضح شيخنا. كلام المحقق العراقي يقول إن دلالته صيغة فعل الأمر على الوجوب تكون بالأطلاق وقرينة الحكمة. بالأطلاق وشنو؟
قرينة
الحكمة. وقرينة الحكمة. هذا رأي العراقي اللي هو من أدق الآراء، من أدق الآراء. توجد له تصويرات أربعة. كم تصوير إليه؟
أربع
تصويرات أو أربع صيغ لما ذكره المحقق العراقي من أن دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب، بالأطلاق وقرينة الحكمة، ولكن الصياغات متعددة. على مستوى كلامنا راح نذكر صيغة واحدة، وإن شاء الله الصيغ الثلاثة المتبقية إذا ما نسينا في قابل الأيام نذكرها. واضح شيخنا؟ زين، نأتي إلى الصياغة الأولى. الصياغة الأولى نقول أنه بالنسبة إلى الأمر إذا صدر من الشارع صلي صم بلا ريب، إذا صدر الأمر من الشارع معناه أن المولى يريد هذه الصلاة. إذن نحرز بوجود إرادة لو ما نحرز؟ واضح نحرز؟ أجتنا كلمة صلي. شوي خلنا نرجع للحلقة الثالثة. عندنا مقام الإثبات كلمة صلي تكون كاشفة عن مقام من؟ مقام الثبوت. مقام الثبوت إيش موجود به؟ ثلاث. زين. المرحلة الأولى مرحلة الملاك. الملاك إذا كان المصلحة ماذا تنبع منه؟ الإرادة والمحبوبية. بعد أن نبعت الإرادة والمحبوبية من الملاك ماذا يصدر من الشارع؟ الجعل والاعتبار. إذن المهم كما يقول السيد الشهيد طابة ترى هناك المهم هو ماذا؟ المهم هو الملاك والإرادة، وأما الاعتبار فهو صياغة تنظيمية وليست بمهمة. إذن هنا نقول والأهم من الملاك الإرادة. هسه نتناقش بهذه. المهم إحنا نحرز لأن الملاكات ما يمكن اكتشافها، لا يمكن معرفتها، بس نقدر نعرف شنو؟ نقدر نعرف أن هذا الفعل يحبه الله سبحانه وتعالى لو ما يحبه. زين هسه أنت تقول يا أبا الصلاة الله يحبها لو ما يحبها؟ زين ليش أوجبها عليه؟ تقول بيها ملاك. هي شنو ملاك؟ تعرفه؟ بس أحرزت أنه محبوبية الصلاة لله سبحانه وتعالى ما تعرسها. إذن المهم هي المحبوبية. هذا كلام من إخوان، هذا كلام محق العراقي. إذا جاء إلينا أمر من الشارع بالصلاة بالصيام فنحن نحرز أن هذا الفعل بلا ريب يريده الله سبحانه وتعالى. زين هذه الإرادة دار أمرها بين أن تكون إرادة شديدة وإرادة ماذا؟ وإرادة ضعيفة. إذا كانت الإرادة إرادة شديدة فهي واجبات، إذا كانت الإرادة إرادة ضعيفة فهي مستحبات. هذا بنقاش لو واضح عندنا إخوان. إذن الأمر يكون كاشفا عن الإرادة، والإرادة على قسمين، إما إرادة شديدة وإما إرادة ماذا؟ إرادة ضعيفة. هنا نقول بالنسبة إلى الإرادة، بالنسبة إلى الإرادة عندما يصدر إلينا شيء ويكون هذا الشيء مراد لدى الشارع فالشدة من طبعه لو الضعف من طبعه، الشدة من طبعه. هذا الشيء الآن هذا الضوء اللي أمامنا شدته من ذاته، إذا صار عليه غبار، إذا مدري شنو، إذن الضعف عارض عليه لو مو عارض عليه؟
عارض
عليه. الشمس عندما تشرق شدتها وضياؤها من ذاتها لو مو من ذاتها؟ إذا جاء غيم عرض عليها أضعفها، فإذا شدة الشيء من ذاته وضعفه ماذا يكون؟ يكون عارضا عليه. شوية ساعدوني. إذن شدته تكون بالعدمي لو بالوجود؟ ليش ما تقلبها مو أحسن؟ ها؟ لا بالعدم. أنت جاي تقول الغيم أمر وجودي، الغبار أمر وجودي، إذن الضعف أمر وجودي لو عدمي صار إليه؟ صار وجودي. الضعف يحتاج إلى أمر وجود الغيم. هنا نقول ما الفكرة كانها مو واضحة. أنت مو تقول شدة الشيء من ذاته، إذن إذا ماكو قيد، إذا ماكو غبار، إذا ماكو غيم، إذن الشمس تصل بذاتها وبقوتها إلينا لما تصل؟ إذن إذا جاء أمر وجودي كالغيم كالغبار حجز لو ما حجزه؟ إذن ضعفها عارض عليها وليس من ذاتها. الآن نقول جاء إلينا، بعد جوابه صار واضح، جاء أمر من الشارع، وهذا الأمر بلا ريب مراد إلى الشارع، مراد لمن؟ وإرادة الشيء، قوة الشيء، إرادة الشيء وقوته ماذا؟ من ذاته، وضعفه يكون عارضا عليه. فإذا أراد الاستحباب غير يجيب لي قيد؟ فإذا ما جاب قيد فماذا أقول؟ إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد. إذن لا يريد التقييد، فما لا يقوله لا
يريد.
إذن تبت الوجوب بمن؟
بقرينة
الحكمة، بالأطلاق بقرينة الحكمة. الفكرة صارت واضحة؟ لأنه لو أراد الاستحباب
لقيد،
لأن الإرادة الضعيفة تحتاج إلى قيد، والإرادة القوية لا تحتاج إلى قيد. فإذا لم يقيد إذن ماذا نستفيد؟ الوجوب. إذن كيف أثبتنا الوجوب؟
بالأطلاق
وقرينة الحكمة. هذه صياغة أولى. أكو ثلاث صياغات بعد نخليها إلى مرحلة أعلى. شو نرى شيخ أحمد؟ ناخذهن لو زين. نأتي إلى الرواية الثانية، رواية الهاشمي. شهر خامس ندخل بعلم الأصول. زين، نأتي إلى رواية الهاشمي. نقرأ شوية من الكتاب حتى نرجع للكتاب يعني. وقد يستدل أيضا، قل وياي، على ماذا يستدل؟ على الحرمة، على حرمة استقبال واستدبار القبلة، على حرمة استقبال واستدبار القبلة. وقد يستدل أيضا، ليش جاب كلمة أيضا؟ باعتبار، لا، باعتبار أن الدليل الثاني رواية، هذه هم رواية. الدليل الأول كان الإجماع، الدليل الثاني كان رواية، الدليل الثالث إيش كان؟ أو أصبح هم رواية. فقال أيضا برواية الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي سلام الله تعالى عليه قال: قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن شو تقول الرواية؟ فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذه هي الرواية. نأتي إلى سندها، بعد ذلك نأتي إلى دلالتها. هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب. ففي كتاب الاستبصار ذكرها في الجزء الأول في صفحة 47 الحديث 130، يقول في كتاب الاستبصار: أخبرني الشيخ أيده الله، من هو الشيخ؟ إذن يتبين أن الشيخ المفيد عند كتابة الاستبصار بعد حي والتهذيب وفاء من الشيخ الطوسي إلى أستاذه الشيخ المفيد، شرح كتاب المقنعة بالروايات. فإذن كتاب التهذيب المتين المقنعة مال الشيخ المفيد والشرح هي روايات الشيخ الطوسي، واضح. ولذلك هناك يقول طاب ثراه رحمه الله قدس الله نفسه، أما في كتاب الاستبصار يقول أيده الله. زين، أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد، بعد ثقافة سندية صارت عندكم، عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه سلام الله تعالى. واضح. نقرأ السند من جديد. في كتاب الاستبصار أخبرني الشيخ المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الوليد اللي هذا بي شنو وانتهينا إلى وثاقته اعتمادا على شيخوخة. وعدنا وجه ثاني إن شاء الله تعالى نأتي إليه في قابل الأيام وهو الترضي، لأنه قد ترضي عليه من قبل الثقات طلابه. ثقات طلابه ترحموا عليه وترضوا عليه، وإن شاء الله يجينا الفرق بين الترضي وبين الرحم. زين، إذن هسه ابن الوليد انتهينا منه. عن أبيه بلا ريب محمد ابن الحسن ابن الوليد ثقة من الأعلام. عن محمد ابن يحيى العطار ثقته. عن محمد ابن علي ابن محبوب انتهينا منه قبل يومين ثقته. زين، محمد بن الحسين هذا ما مر علينا. محمد بن الحسين طلع لي ترجمة 10554 بالمفيد، وبعدين طلع حد السيد الخوي 10554. اعطيني اعطيني لا اعطيني حتى طلع لي انت مال السيد الخوي.
السيد الخوي
هذا اصبر لي شوي. 10500 اي
لا جواب
طعم سبارة
وخمسمية وأربعة وخمسين. عشرة آلاف وخمسمية وأربعة وخمسين. أربعة وخمسين محمد بن الحسين.
لا
ستة وسبعين. خمسمية وستة وسبعين. إذن خمسمية وستة وسبعين.
576
موجود. 581
581
موجود. اخوان ذكره وترجمه السيد الخوئي في الجزء 16 في صفحة 308. قال طبعا الى عنوانين: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني، واسمه أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير لرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته، له كتاب التوحيد، كتاب المعرفة والبداء إلى آخره. وقال الشيخ الطوسي: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كوفي ثقة، له كتاب اللؤلؤة وكتاب النوادر، وعده في رجاله من أصحاب الإمام الجواد، وعده في رجاله من أصحاب الإمام الهادي، وعده في رجاله من أصحاب الإمام العسكري إلى آخره. عندنا مشكلة أن هذا محمد بن الحسين مذكور فقط محمد بن الحسين، أوعدنا 60 عنوان من الراجع كتاب السيد الخوئي وباقي كتب الرجال، عندنا 60 عنوان بعنوان محمد ابن الحسين. فشلون نحدد هذا محمد ابن الحسين؟ أول شيء لابد من تحديد الطبقة، من روى عنه وهو روى عن من. إذا نكون شوية نتعب شنو؟ نتعب نفسنا. وهنا من خلال الراوي والمروي عنه انتهينا إلى أنه هو ابن أبي الخطاب. وذكرنا مسألة رجالية، وهي أن الاسم إذا كان مشتركا فعند الإطلاق لمن ينصرف؟ إلى المشهور. وعندما نراجع محمد ابن الحسين وعندنا 60 عنوانا لمحمد ابن الحسين، أشهر هذه العناوين هو ابن أبي الخطاب. أشهر هذه العناوين ابن أبي الخطاب. وهذا بحمد الله تعالى إلى هنا ماذا؟ إلى هنا ثقة. الثاني اللي بعد محمد ابن الحسين محمد بن عبد الله بن زرارة، وهذا كذلك ذكره الأعلام وهو ثقة. اللي بعده عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، من هنا تبدأ المشكلة، هذا مجهول للأسف. عن أبيه عبد الله ابن علي هم مجهول. عن جده الإمام السجاد. عن علي أمير المؤمنين. إذن المشكلة وين؟ في الهاشم وأبيه. في الهاشم وأبيه. طلع لي ترجمة 9204. أزا تقول ما معقولة جد الإمام السجاد وكذا. أقول لك أنا عندي موازين علم الرجال ما له علاقة. أنا ما أريد أصلي وراء جماعة. أنا ما جاي أبحث أنه سيد جليل ابن رسول الله كذا كذا. أنا عندي أجواء علمية. قالت الأجواء العلمية إحنا عندنا قواعد. إذا أردنا أن نقبل حديث رجل لابد أن يخضع لقواعد الجرح والتعديل. للأسف هذا السيد لم يذكر في حقه توثيق. أنا شو العلاقة؟ 9204. زين. عيسى بن عبد الله الهاشمي. يا ترجمة 9204 أو 22 طبعنا. أنت بطبعتك 22.
عيسى بن عبد الله الهاشمي.
اقرأ لنا.
قال الشيخ عيسى بن عبد الله الهاشمي
شيخ الطوسي
يعني. نعم. له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن أبي الوليد عن الحسن بن علي الزيتوني عن أحمد بن هلال عنه.
خلص أكو شيء بعد؟
لا
ما ذكر أو ما ذكر في حقه لا جرح ولا قدح. إذن يبقى مجهول ماذا؟ يبقى مجهول الحال. نأتي إلى أبي اللي هو عبد الله بن علي في ترجمة 7014.
من ابن علي بن ابي طالب وغير عيسى بن عبد.
ايوه هو غير. ايوه هو غير. ندري به. ها لقيتها. نقراها بصوره سريعه. 7023 بطبعتك. 7023. يلا شيخ شوي هميدك.
7023.
اي قرانا يا
عبد الله بن علي بن الحسين بن علي.
اي
ابن الحسين بن علي
ابن ابي طالب
عليه السلام من اصحاب السجاد عليه السلام رجال الشيخ.
اي
قال السيد ابن المهنا ولقبه عبد الله بن علي بن الحسين الباهر بجماله. قالوا ما جلس مجلس الا بهر جماله وحسنه من حضره. ولي صدقات النبي صلى الله عليه واله وامه ام اخيه محمد الباقر عليه السلام وتوفي وهو ابن 57 سنة. هو لي صدقات أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عمدة الطالب.
ماشي. فإذا هاي الرواية رواية الهاشمي ابتلت بالهاشمي وأبيه وكلاهما ماذا؟ مجهولة الحال. انتهى السند. أما الدلالة غدا إن شاء الله تعالى.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.